بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحمة لنا ولجميعنا والحاضرين. قال المصنف غفر الله له في كتاب الصلاة باب المواقيت، وأضاف ابن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نجمه، متفق عليه. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليله بالعشاء حتى ذهب عامه الليل، ثم خرج فصلى وقال: انه لوقتها لولا ان تطلع على امتي. رواه مسلم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحاج من فيح جهنم، متفق عليه. وأضاف ابن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصبحوا بالصبح فإنه أعظم الأجور. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، متفق عليه. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها نحوه، وقال: سجدة بدا الركعة، ثم قال: السجدة إنما هي الركعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحديث الأول الذي هو حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله، متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم تعجيل المغرب في أول وقتها، حكم تعجيل المغرب في أول وقتها. هذا الحديث يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى مشروعية المبادرة بصلاة المغرب، وأنها تصلى بعد غروب الشمس. والمسألة الثانية: الحديث دليل على مشروعية تقصير صلاة المغرب، تقصير القراءة في صلاة المغرب، لأن الصحابي يقول إنهم ينصرفون من الصلاة وإن الواحد منهم ليبصر مواقع نبله، والنبل بالفتح هي السهام التي يرمى بها، وليس المراد أنهم إذا صلوا يرمون بالسهام، وإنما قصده أن يقول أنه لو فرض أن الواحد رمى بسهمه بعد صلاة المغرب لرأى النبل، إشارة إلى بقاء الضوء، لأن الشيء لا يرى ولا سيما من بعيد، لأن الرمي بالسهام إذا خرجت منها النبال ستخرج إلى مسافة، فالواحد منهم يبصر المكان الذي وقع فيه النبل. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبادر بالمغرب، ويدل أيضا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر القراءة في المغرب، لأنه لو كان يطيل القراءة لكان إذا انصرف يكون قد زاد الظلام ولا يبصر الإنسان مواقع نبله. وعلى هذا الحديث دل على هاتين المسألتين، وهي مشروعية المبادرة ومشروعية تقصير القراءة. الحديث أيضا فيه دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الجهاد في سبيل الله وتعلم وسائل الجهاد، لأن الصحابي ما مثل برمي حجر، أقول ما مثل برمي حجر، إن الواحد يرى الحجر الذي رمى به، إنما مثل بماذا؟ برمي السهام. فهذا دليل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم أسباب الجهاد ووسائله. الحديث الذي يليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. هذا الحديث موضوعه عكس الحديث الذي قبله، هذا موضوع حكم تأخير العشاء عن أول وقتها. فهمتم؟ حكم تأخير العشاء عن أول وقتها. نعم. وقولها رضي الله عنها أعتم بالعشاء يعني أخر صلاة العشاء حتى اشتدت العتمة، والمراد بالعتمة هي من الليل بعد غيبوبة الشفق، يعني من دخول وقت العشاء إلى آخر الثلث الأول. إذا قسمت الليل، نعم، من الغروب إلى طلوع الفجر ثلاثة أقسام، فالعتمة من أول دخول العشاء إلى نهاية الثلث الأول. ففرضنا أن الليل مثلا من الغروب إلى طلوع الفجر تسع ساعات، نعم، يصير نقسم على ثلاث، فنأخذ من دخول وقت العشاء إلى آخر الثلث الأول، إذا انتهى الثلث الأول انتهى وقت العتمة. هذا معنى العتمة في الحديث، وهو معنى أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء. قالت: حتى ذهب عامة الليل. هل نفسر عامة الليل بأكثر الليل أو بكثير الليل؟ إن فسرنا عامة الليل بأكثر الليل معناته أنه ذهب النصف، لأن الأكثر، ها، الأكثر فوق النصف ولا أقل من النصف؟ فوق النصف. في عارض ما تقدم أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، إذا لا نفسر الحديث بأكثر اللي هو على التفضيل، إنما نفسره بكلمة كثير، يعني حتى ذهب كثير من الليل، بشرط أن الكثير هذا ما يصل إلى إيش؟ إلى النصف، لأنه لو وصل إلى النصف أو زاد على النصف لصار معنى هذا أنه خرج وقتها. إذا قيل لك بما تفسر عامة الليل في هذا الحديث تقول: فسره بكثير الليل ولو فسره بأكثر الليل. ودليلي على هذا حديث عبد الله بن عمر اللي مر في الدرس الماضي أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل. قالت رضي الله عنها: حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى بالصحابة وقال: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا المشقة على الأمة لكان هذا الوقت هو الوقت الأفضل لصلاة الليل، لصلاة العشاء، بمعنى أنها لا تصلى في أول وقتها كما نفعل الآن، نحن بمجرد ما يدخل وقت العشاء نؤذن فنصلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الأفضل لولا المشقة على الأمة والمشقة على الناس انه ما يصلون باول يعني في اول دخول الوقت وفي اول الوقت، وانما يؤخرونها الى ما يقرب من الثلث الاول، ثلث من يعني من غروب الشمس في الثلث الاول. لكن هذا كما هو معلوم قد يكون فيه مشقة على الأمة، كون الناس يجتمعون بعد الأذان ويصلون بعد الأذان وقت مثلا يكفي للانتظار، هذا هو الذي يليق بسماحة الشريعة ويسرها. والمقصود أن هذا الحديث فيه دليل على استحباب تأخير صلاة العشاء إذا ما شق هذا على الناس، فإن شق على الناس فالمبادرة بها أفضل. وقد يكون هناك بعض الحالات يمكن للناس أن يؤخروا الصلاة، مثل الناس مثلا في البر، يعني طالعين للبر برحلة، هؤلاء لا يؤذنون مثل ما يؤذن البلد ويصلون كما يصلي البلد، إنما الأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة عن أول وقتها، يعني بعد ما يصلي الناس تقريبا بساعة، نعم يصلونهم، يكون هذا أفضل في حقهم. لكن ننتبه إلى نقطة يقع فيها بعض الناس الذين يخرجون إلى البر ويريدون أن يؤخر الصلاة، يقولون نذن يا جماعة الآن وبعدين نصلي. نقول لا، كيف أنتم تؤذنون ولا تصلون؟ المؤذن يقول حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنتم تقولون لا، إحنا بدينا نصلي إلا بعد ساعة. إذن إذا أخرتم الصلاة تؤخرون ماذا؟ الأذان. فينتبه لهذا. وهكذا بالنسبة للنساء في البيوت، الأفضل في حقهن التأخير، فلا تصلي النساء في البيوت بمجرد ما يؤذن المؤذن لصلاة العشاء، لأن المرأة في بيتها ليست من أهل الجماعة، فإذا أخرت الصلاة فهذا يكون أفضل. لكن إن خشيت أنها تنساها أو تشغل عنها تقول أنا يناسب لي أني أصلي به بعد الأذان، لأني أخشى أن أنسى أو أخشى أن أخرج أو أخشى أن يحصل لي عارض، فلا بأس في هذه الحالة. لكن إن كانت المرأة مستقرة في بيتها وتأمن من النسيان فإن التأخير في حقها أفضل. ثم إن هذا الحديث نعم لا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخرها باستمرار، كان يؤخرها باستمرار، إنما المنهج اللي كان يسير عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما تقدم في حديث جابر، أحيانا وأحيانا، إن رآهم اجتمعوا عجل وإن رآهم أبطأوا إيش أخر، هذا المنهج اللي كان يمشي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما هذا الأمر الذي حصل في هذا الحديث فهذا ليس من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلازمها. الحديث الثالث، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. متفق عليه. هذا الحديث موضوعه حكم الإبراد بصلاة الظهر، حكم الإبراد بصلاة الظهر، وإنما قلنا حكم الإبراد ولم نقل استحباب الإبراد، لأن المسألة فيها كلام لأهل العلم كما سيتبين إن شاء الله. هذا الحديث يدل على استحباب الإبراد بصلاة الظهر أيام الحر، وأنه لا يؤذن بعد الزوال مباشرة، وإنما تؤخر الصلاة حتى يبرد الجو وتنكسر شدة الحر وسورته، تنكسر شدة الحر وسورته. لكن اختلف العلماء هنا في مسألة، وهذا الخلاف له سبب. فأولا تصوير الخلاف، أما العلماء اختلفوا هل الإبراد بصلاة الظهر عام لكل مصل، يعني إيه؟ يعني سواء كان يصلي في المسجد أو كان يصلي في بيته كالمريض والمرأة، يعني هل هؤلاء كلهم يؤخرون صلاة الظهر، أو أن الذي يؤخر صلاة الظهر هو الذي يريد أن يصلي في المسجد ويخرج ويمشي في الشارع، والذي يصلي في البيت من مريض أو امرأة يبادر بالصلاة؟ قولان للعلماء. القول الأول الأخذ بظاهر الحديث، وظاهر الحديث يدل على أن الإبراد مشروع لكل مصل سواء كان منفردا أم كان في جماعة. هؤلاء يقولون لأن الحديث جاء مطلقا، والقاعدة عندنا في الأصول كما سيأتي أنه يعمل بالمطلق على إطلاقه، وليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله. هذه قاعدة الأصول نطبقها على إيش؟ على هذا الحديث. هذه وجهة نظر الذين يقولون إن الإبراد عام. القول الثاني في المسألة أن الإبراد خاص بأهل البلاد الحارة، ومن يصلي في الجماعة وليس له كن أي ظل في الطريق. القول الثاني أن الإبراد خاص بمن له ثلاث صفات. الصفة الأولى أن يكون في البلاد الحارة، ومعنى هذا أن اللي في البلاد الباردة هؤلاء لا يؤخرون. الوصف الثاني أن يكون الشخص يقصد الجماعة، لكن لو صلى في بيته هذا ليس له الإبراد ولو كان في بلاد حارة. إذن الوصف الثاني هو إيش؟ أن يكون الشخص قاصدا الجماعة. الوصف الثالث ألا يكون لهذا الشخص ظل يستظل به، ومفهوم أنه لو كان له ظل فرضا، يعني مع أنه قد لا يوجد، لكن لو فرض في شجر من بيته مثلا إلى المسجد أو من بيوت الناس إلى المسجد، فعلى هؤلاء على هذا الوصف مثل هؤلاء ليس لهم أن يبردوا. ها، وهذا القول تبناه الإمام الشافعي رحمه الله، وهو الذي ذكر هذه الأوصاف، يكون الحديث خاصا في البلاد الحارة لمن يقصد الجماعة وليس له في الطريق ظل يستظل به. واضح الخلاف هذا؟ طيب، ايش سبب الخلاف؟ سبب الخلاف ما هي الحكمة من الإبراد؟ هل الحكمة من الإبراد تحصيل الخشوع في الصلاة، أو الحكمة من الإبراد عدم المشقة على الناس؟ الذين قالوا الحكمة تحصيل الخشوع قالوا ما في فرق، قالوا إيش؟ تحصيل الخشوع، قالوا ما في فرق بين اللي في البيوت واللي يمشون، لأن الحر موجود على اللي في البيوت وعلى اللي يمشون. طبعا الكلام هذا قبل أن توجد المكيفة. الذين قالوا إن الحكمة وجود المشقة، قالوا اللي في البيوت ما عليهم مشقة، كذا ولا لا؟ ما عليهم مشقة لأنهم لم يذهبوا، إنما المشقة في حق من يذهب. فهؤلاء قالوا إن الإبراد خاص بمن يريد أن يذهب إلى الجماعة، أما من يريد أن يصلي في البيت فهذا لا يبرد. أما الذين قالوا إن الحكمة هي تحصيل الخشوع قالوا إيش؟ الجميع يبردون، سواء أكان الإنسان يريد أن يصلي في الجماعة أو يصلي في البيت، لأن الحار موجود سواء كان في المسجد في الطريق إلى المسجد أو كان موجودا في البيوت. وهذا كلام العلماء في الزمن الأول، لأن الزمن الأول ما في فرق بين الشوارع والبيوت، كلها حارة، كلها حارة. لكن الآن نعم تغير الوضع. هذه العلة كما تلاحظون اللي بني عليها هذه أو الحكمة هي حكمة مستنبطة، ما هي منصوص عليها. ولهذا قول الشافعي رحمه الله له حظ من النظر، له حظ من النظر، لأن القاعدة أن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. لكن إذا رجعنا إلى القاعدة أنه ليس لأحد أن يقيد ما أطلقه الله ورسوله، يكون الحديث عاما لكل مصل، أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول وقتها، سواء كان الإنسان يصلي منفردا أو كان يصلي مع الجماعة حتى النساء في البيوت. طيب، بقي مسألة في الحديث. هذا الحديث ظاهره يعارض ما مر علينا أمس وفي الليلة الماضية من حديث جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة. وفي حديث عبد الله بن عمر نعم قال صلاة الظهر إذا زالت الشمس. إذن هذا الحديث اللي هو الأمر بالإبراد يعارض ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر بالهاجرة، لأن المراد بالهاجرة أول وقت صلاة الظهر، هذه هي الهاجرة. فما هو الجمع بين الحديثين؟ تصورت التعارض في الظاهر؟ العلماء رحمهم الله جمعوا بينهما بأجوبة لعل من أوضحها أن حديث جابر كان في أول الأمر قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد، وهذا المسلك هو الذي سلكه الإمام أحمد رحمه الله عندما قال إن الإبراد آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يصير المعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يصلي الظهر بالهاجرة في أول وقتها، ثم بعد هذا أمر بإيش؟ بالإبراد. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإبراد بقوله فإن شدة الحر من فيح جهنم، والفيح معناه الانتشار والسعة، يقال فاحة القدر أي انتشر ريحها، انتشر ريحها. وهذا الانتشار يقتضي السعة، فيكون المعنى أن شدة الحر بسبب انتشار جهنم، يعني انتشار حرها وشدة حرها. وهذا فيه دليل على أن النار موجودة الآن، على أن النار موجودة الآن، وأن هذا الحر الشديد الذي يحسه الناس في أيام شدة الحر إنما هو من شدة حرارة جهنم أعاذنا الله تعالى منها. فهذا دليل على وجودها. وكما تعلمون أهل السنة والجماعة والحمد لله متفقون على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، لأنه بالنسبة للنار الحديث الذي معنا، وبالنسبة للجنة ما ورد في الصحيحين من حديث الكسوف أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الكسوف تقدم ثم تأخر، ولما سأله الصحابة عن التقدم قال إنه تناول عنقودا من عناقيد الجنة، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي الدهر. الرسول يريد أن يأخذ عنقود من عناقيد الجنة، يدل على أن الجنة كانت موجودة. هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. حديث الرابع وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث موضوعه استحباب الإصباح بصلاة الفجر، استحباب الإصباح بصلاة الفجر. وقول الحافظ رواه الخمسة، تعرفون أن المراد بالخمسة على اصطلاح الحافظ أهل السنن مع الإمام أحمد، أهل السنن مع الإمام أحمد. وقوله وصححه الترمذي وابن حبان، ذكر الحافظ في فتح الباري أن هذا الحديث صححه غير واحد، أن هذا الحديث صححه غير واحد، صححه ابن القطان وابن عبد الهادي والزيلعي وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة آخرون. طيب، هذا الحديث يدل على استحباب الإصباح بصلاة الصبح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم. لكن اختلف العلماء في تفسير هذا الحديث وفي كيفية العمل به على أقوال ثلاثة، على أقوال ثلاثة. القول الأول أن المراد بالإصباح اتضاح الفجر وتبين الفجر، وليس المراد تأخير الصلاة حتى يحصل الإسفار. واضح القول ده؟ القول الأول أن المراد بالحديث أصبحوا بالصبح، أن المراد به اتضاح الفجر وتبينه، بمعنى أننا لا نتساهل ونصلي قبل دخول الوقت، إنما متى نصلي؟ إذا دخل وقت الفجر واتضح الفجر وبان. وليس المراد أننا نؤخر الصلاة عن أول وقتها حتى يحصل إيه؟ الإسفار، لأنه معلوم أن الإسفار لا يحصل بمجرد طلوع الفجر، لأن الفجر اللي هو الضياء يخرج شيئا فشيئا، فأول ما يبين النور يكون ضعيفا، يقال طلع الفجر الآن، إذا زاد قليلا قيل اتضح الفجر، فيستمر إلى أن تسمى المسألة إيش؟ مسألة الإسفار. هذا القول الأول في تفسير الحديث. دليل هؤلاء الأحاديث القولية والفعلية التي تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، كان يصلي الفجر بغلس، كما قالت عائشة رضي الله عنه إن النساء يصلين الفجر مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويخرجن متلفعات بمروطهن ما يعرفهن أحد من الغلس. فهذا يدل على أن المراد بحديث أصبحوا بالصبح أننا لا ننتظر الإسفار، وإنما نصلي الصلاة في أول وقتها. ومر علينا أمس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى إيش؟ إلى المئة. فكونه صلى الله عليه وسلم يقرأ بالستين إلى المئة دليل على أنه لا ينتظر إلى الإسفار، لا ينتظر إلى الإسفار. هذا ما يتعلق بالقول الأول. إذا المرة أخيرة، قول الأول أن المراد بالحديث تبين الفجر واتضاح الفجر، وليس المراد حقيقة الإسفار. ودليل هؤلاء الأحاديث الواردة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا القولية التي تدل على أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس. القول الثاني قالوا إن المراد بالحديث الإسفار، إن المراد بالحديث الإسفار، ولكن المراد الإسفار ابتداء، ولكن المراد الإسفار انتهاء لا الإسفار ابتداء. المراد الإسفار انتهاء لا الإسفار ابتداء. هؤلاء يقولون يحصل الإسفار انتهاء بتطويل القراءة في الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول أصبح بالصبح ما يريد منا الابتداء، يريد منا إيش؟ النهاية، أننا ما ننتهي من صلاة الفجر إلا وقد حصل إيش؟ ها الإسفار. واضح هذا؟ إذن الفرق بين هؤلاء وأصحاب القول الأول، أصحاب القول الأول لا يرون قضية الإسفار في الدخول في الصلاة ولا التعرض للإسفار أصلا، حتى الخروج منها يكون إيش؟ بغلس. هؤلاء يقول لا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال أصبحوا بالصبح قال لا تخرجوا من صلاة الفجر إلا وقد حصل الإسفار. هذا معنى هؤلاء. وهؤلاء يستدلون بما تقدم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالستين إلى المئة، قالوا ما يقرأ الرسول بالستين إلى المئة إلا وقد خرج مسفرا، إلا وقد خرج مسفرا. هذا القول فيه وجاه، لكن يعارض حديث عائشة ما يعرفهن أحد منين؟ من الغلس. ومر علينا أمس أن الغلس اختلاط الظلام بالضياء مع غلبة الظلمة. إذا يدل على أن الرسول يخرج مسفرا أو مغلسا، يخرج مغلسا. واضح القول؟ إذا القول ذا تبين لنا الآن أنه إيش؟ أنه مرجوح، أنه مرجوح. القول الثالث أن المراد الإسفار ابتداء، فلا يدخل في الصلاة حتى يحصل الإسفار، أخذا بظاهر الحديث. وهذا أضعف الأقوال، هذا أضعف الأقوال، لأنه معارض بما هو أقوى منه. وعلى هذا فالذي يظهر والله أعلم هو القول الأول، إن المراد بقول الرسول صلى الله عليه وسلم أصبحوا بالصبح يعني تبين الصبح وصلوا إذا اتضح الصبح. وقول صلى الله عليه وسلم فإنه أعظم لأجوركم، هذا واضح، يعني أنكم إذا صليتم وقد تيقنتم طلوع الفجر أعظم لأجوركم من كونكم تصلون ولم تتيقنوا طلوع الفجر. هذا معنى الحديث. الحديث الذي يليه يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. متفق عليه. ولمسلم عن عائشة نحو، وقال سجدة بدل ركعة، ثم قال والسجدة إنما هي الركعة. هذا الحديث موضوعه بما تدرك الصلاة في الوقت، يعني بما يحصل إدراك وقت الصلاة. نعم، بما يحصل إدراك وقت الصلاة، يعني أي جزء من الصلاة يحصل به الإدراك. هل الإدراك يحصل قبل سلام الإمام أو قبل سلام الإنسان، أو الإدراك يحصل بسجدة، أو الإدراك يحصل بركعة؟ هذا هو موضوع الحديث. والحافظ رحمه الله أورد رواية مسلم اللي من حديث عائشة، وحديث مسلم اللي حديث عائشة مثل حديث أبي هريرة، ولهذا الحافظ ما ساق لفظة، إنما قال إيش؟ قال ولمسلم عن عائشة نحوه. ولفظ حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الصبح، من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها، يعني أدرك الصلاة. والسجدة إنما هي الركعة. إيش حاجتنا إلى هذا الحديث؟ الحافظ دقيق دقيق، أراد أن يبين لك أن السجدة في هذا الحديث ليس المراد بها السجدة المعروفة عندنا، واللي يصير المعنى أنه لو إنسان سجد من الركعة الأخيرة قبل تغرب الشمس أدرك العصر، أو إنسان سجد من الركعة الثانية بالفجر قبل تطلع الشمس أدرك الفجر، لكن هذا غير مراد. إنما المراد بالسجدة هنا إيش؟ الركعة، وأنك ما تدرك الوقت بإدراك سجدة، لا بد من ركعة كاملة، من ركعة كاملة. فانظر إلى دقة الحافظ رحمه الله الحديث اللي أورد ذا، ما في زيادة فوائد على حديث أبي هريرة، إنما أراد أنك أنت تستفيد أنك إذا قرأت حديث عائشة ما يشكل عليك لفظة السجدة مع حديث أبي هريرة الذي فيه إيش؟ لفظة الركعة. قال لك السجدة هي الركعة، وعلى هذا يزول الإشكال، ويحصل الرد على من ظن أن المراد بالحديث الذي معنا حديث أبي هريرة أن المراد بالركعة هي السجدة. شفت كيف؟ يعني هل نفسر السجدة بالركعة ولا نفسر الركعة بالسجدة؟ قال لك لا، نفسر السجدة بالركعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث: والسجدة إنما هي الركعة. التعبير يا إخوان عن الركعة بالسجدة هذا وارد في نصوص الشريعة، وارد في نصوص الشريعة كما ورد في حديث عبد الله بن عمر قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم سجدتين قبل الظهر. سجدتين قبل الظهر، يعني إيه سجدتين؟ يعني ركعتين. وحفصة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي ركعتين سجدتين خفيفتين حين يطلع الفجر. يعني إيش ركعتين؟ أقول المراد إيش؟ ركعتان، ومراد ركعتا الفجر. طيب، هذا الحديث يدل على مسألة واحدة، وهي أن الحديث دليل على أن الوقت يدرك بإدراك ركعة كاملة، فمن صلى قبل خروج الوقت ركعة كاملة يصدق عليه أنه إيش؟ أنه أدرك الوقت، فإذا لأن الركعة هي الركعة الكاملة، فإذا ركع قبل المغرب أدرك الوقت، وإذا ركع قبل الفجر أدرك الوقت. ليه ركع على خيرة؟ ليه ركع على خيرة؟ ليه ركع على خيرة؟ المقصود بهذا أن من أدرك ركعة حصل له إدراك الوقت، وهذا هو القول الأول في المسألة. مفهوم الحديث أن من أدرك أقل من ركعة أن صلاته لا تكون أداء، سواء قبل الغروب أو ما قبل الفجر. لو إنسان مثلا ما أدرك ركعة من العصر، يعني أدرك أقل من الركعة، يعني ما بقي من وقت العصر إلا أقل، يعني مما يتسع للركعة أو الفجر، هذا لا يقال إنه أدرك الوقت. الذي يدرك الوقت والذي يصلي ركعة قبل الغروب أو يصلي ركعة قبل أن تطلع الشمس. لكن لو إنسان مثلا فرضنا لما كبر تكبيرة الإحرام وشرعت القراءة غابت الشمس، شو قال عنه هذا؟ أنه ما أدرك الوقت، لأنه ما أتى بركعة في أثناء إيش الوقت. هذا القول الأول يا إخوان، وهو قول الإمام الشافعي رواية عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، بل إن شيخ الإسلام قد نصر هذا القول نصرا قويا، تكلم بكلام طويل على هذا القول كما في المجلد الثالث والعشرين من الفتاوى. القول الثاني في المسألة إنه ما يلزم إدراك ركعة، يحصل إدراك الوقت بإدراك تكبيرة الإحرام. إذا كبر للإحرام وشرع في القراءة وغابت الشمس، على هذا القول يكون إيش؟ يكون أدرك الوقت. فهؤلاء يعلقون الإدراك بجزء من الصلاة، يعلقون الإدراك بجزء من الصلاة، يقولون لأن من أدرك، نعم، لأن من كبر تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك جزءا منين؟ من الوقت. وإدراك الجزء كإدراك الكل، يقولون الصلاة لا تتبعض ولا تتجزأ، ما دام أنه أوقع تكبيرة الإحرام في الوقت فلتكن الصلاة كلها في إيش؟ في الوقت. هذه وجهة نظر أصحاب هذا القول، وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. لكن القول الأول هو الراجح، لأن الحديث نص صريح في أن الإدراك يتعلق بالركعة، بل إن الحديث يا إخوان يدل على الحكم منطوقا ومفهوما، منطوقا ومفهوما. لأن منطوق الحديث إن الإدراك يكون بركعة، مفهوم الحديث أقل من ركعة ما في إدراك. ثم إن المسألة أيضا تنسحب على إدراك صلاة الجماعة. إذا دخل المسجد وأدرك مع الإمام ركعة يقال إنه أدرك الجماعة. أما إذا دخل والإمام مثلا في التشهد الأخير أو في السجود من الركعة الأخيرة، فعلى هذا القول فاتته الجماعة. لكن على القول الثاني إذا دخل مع الإمام ولو قبل سلام الإمام يصدق عليه أنه أدرك الجماعة. لكن القاعدة التي استفدناها، نعم، أن الشرع لم يعلق حكما شرعيا على أقل من إدراك ركعة. أنت كلام؟ الشرع لم يعلق حكما شرعيا على أقل من إدراك ركعة. وتقدم لنا الحديث هذا أمس، ها؟ وتقدم الحديث ذا معنا أمس عندما تحدثنا عن وقت صلاة العصر، وقلنا إن هذا الحديث مع حديث عبد الله بن عمر يدل على أن العصر لها إيش وقتان وقد مر الكلام.
وله عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل سعيد قرأت
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. متفق عليه. ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر.
الحافظ رحمه الله لما أنهى الأحاديث المتعلقة بالمواقيت شرع في ذكر الأحاديث الدالة على أوقات النهي، الحديث الدالة على أوقات النهي، مع أن الفقهاء ما يذكرون أوقات النهي في شروط الصلاة، إنما جرت عادتهم أنهم يذكرونها في آخر باب صلاة التطوع. لكن الحافظ رأى أنه ما دام أن المقام مقام سياق الحديث الدالة على الأوقات فرأى أنه يناسب أن يسوق الحديث الدالة على إيش أوقات النهي. الحديث هذا إذن موضوعه بيان شيء من أوقات النهي، بيان شيء من أوقات النهي. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. النفي يا إخوان له ثلاث صور، إما أن يكون نفيا للوجود، وإما أن يكون نفيا للصحة، وإما أن يكون نفيا للكمال. هذه أنواع النفي التي ينزل عليها أو تنزل عليها الأحاديث التي فيها النفي. فمثلا إذا قلت لا خالق غير الله، هذا نفي لإيش؟ للوجود، يعني لا يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى. طيب، لكن إذا قلت لا صلاة بدون طهارة، هذا نفي للصحة. طيب، إذا قلت مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا إيش؟ لا كمان، ما هو يعني ما هو للصحة، أو بمعنى آخر أن غير الأمين أنه يكون كافر، لا، هذا نفي للكمال. ومثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد القولين لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة صحيحة، هذا يقوله ابن حزم، ابن حزم يقول لا صلاة صحيحة بحضرة طعام ولا وهو يدافع لخبثان. لكن الجمهور من أهل العلم على أن المراد لا صلاة كاملة، لأن الصلاة في الحالة ذي تكون صلاة ناقصة بسبب نقصان الخشوع فيها. فالمقصود أن أنواع النفي ثلاثة. الأصل في النفي في النصوص الشرعية أن يكون نفيا للصحة، هذا هو الأصل، وإلا قد يوجد الشيء. يعني قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر، هل هذا نفي للوجود أنه ما يوجد أحد يصلي بعد العصر؟ يوجد، إذن ليس نفيا للوجود، طيب هل هو نفي للكمال أن اللي صلي بعد العصر صلاة صحيحة ولكن غير كاملة؟ لا، لأنه ليس الأصل في النفي هو الكمال. ما نذهب إلى الكمال إلا بدليل، وإلا في الأصل إيش؟ هو نفي الصحة. هذا الكلام يقال في هذا الحديث الذي معنا وما يشابهه. طيب، النقطة الثانية قوله لا صلاة، هذا نفي. ليه ما قال لا تصلوا؟ ليه يعدل النفي؟ إذا سألنا البلاغيين وقلنا أيهما أبلغ، النفي أو النهي؟ قالوا النفي أبلغ، النفي أبلغ، لأن النفي فيه تقرير وتأكيد لاجتناب الشيء حتى كأنه أمر لا ينبغي أن يكون. أضرب لكم مثال، لو المدرس مثلا قال لطالب من الطلاب جاء متأخرا في المحاضرة الأولى الدرس الأول، وقال له الطالب المجد لا يتأخر، أيه أبلغ مما لو قال له لا تتأخر؟ الجملة الأولى أبلغ، لأن الجملة الأولى فيها تأكيد عدم التأخر، وأنه ما ينبغي التأخر، وأنه ليس من شأن الطالب المجد أن يتأخر، كأنه قال إن هذا التأخر اللي حصل ما ينبغي أنه يحصل أصلا. لكن النهي هو يرتبط بالزمن الماضي ولا بالزمن المستقبل؟ بالزمن المستقبل، يقول له لا تتأخر في المستقبل. فلعلكم فهمتم وجه أبلغية النفي على النهي، هو إيش؟ تأكيد الاجتناب وتقريره حتى كأنه أمر إيش؟ لا ينبغي أن يكون، لا ينبغي أن يكون. قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة أبلغ من لا تصلي. قال لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس لا صلاة بعد الصبح. إيش بعد الصبح؟ هل المراد بعد طلوع الصبح أو المراد بعد صلاة الصبح؟ ألا تلاحظون معي أن الحديث فيه إجمال يحتاج إلى إزالته؟ قال الحافظ ولفظ مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر. ها، إذن إيش صار معنى لا صلاة بعد الصبح؟ يعني لا صلاة بعد صلاة الفجر، وأن النهي متى يبدأ؟ ما يبدأ من الصبح اللي يطلوع الفجر، يبدأ من النهاية من صلاة الفجر. إذا صلينا الفجر بدأ النهي. وكما قلت لكم أمس أن الغالب أن الحافظ ما يورد الروايات إلا لفائدة، إلا إذا لماذا أورد رواية مسلم لا صلاة بعد صلاة الفجر تفسيرا لقوله لا صلاة بعد الصبح؟ لأن كلمة الصبح تحتمل أن مراد طلوع الفجر، وأن إذا طلع الفجر وأذن المؤذنون خلاص ما في صلاة، مع أنه في صلاة. صحيح أنه لا يشرع بعد طلوع الفجر إلا ركعة الفجر فقط، أما التنفل انتهى وقته، لكن هذا ليس بوقت نهي، إنما وقت النهي متى يبدأ؟ من صلاة الفجر، يعني من فراغنا من صلاة الفجر، بدليل رواية مسلم والأحاديث يفسر بعضها بعضا. طيب، طيب قوله حتى تطلع الشمس هذا غير مراد، لأن النهي هل يكون أو هل ينتهي مجرد طلوع الشمس؟ لا، ولهذا في رواية عند البخاري لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وليت أن الحافظ أورد هذه الرواية، ليته قال وفي رواية للبخاري حتى ترتفع الشمس، حتى إيه؟ حتى نفهم أنه ليس المراد بالطلوع مجرد ظهور الشمس، وأنه مجرد ما تطلع الشمس نعم تجوز الصلاة، لأنه مجرد طلوع الشمس لا تجوز الصلاة كما ثبت في السنة، لأنه ورد أن الشمس أنها تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار، فلا يجوز الصلاة مجرد طلوع الشمس، بل لا بد من الارتفاع. والروايات أو الألفاظ يفسر بعضها بعضا. إذن نقول ما المراد بالطلوع هنا؟ نقول المراد بالطلوع هنا هو إيش؟ الارتفاع. قال ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، متفق عليه. هذا الحديث فيه دليل على أن النهي عن الصلاة من بعد صلاة الفجر أنه يمتد حتى تطلع الشمس وترتفع، وهذا الارتفاع ورد في بعض الأحاديث أنه قيد رمح أو رمحين، وهذا ورد في حديث عمرو بن عبسة وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم في صحيحه، لكن بيان المقدار انتبهوا هذا ليس عند الإمام مسلم، إنما بيان المقدار هذا ورد عند أبي داود والإمام أحمد المسند وهو بسند صحيح، لأنه قال فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين فصلي، لأن عمرو بن عبسة يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن أوقات الصلاة بداية ونهاية، بين له أنه إذا طلعت يمسك، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين قال له فصلي، يعني هنا دخل وقت الإباحة. والرمح قدره الفقهاء بما يقرب من متر، ما يقرب من متر. أما عند الفلكيين، الفلكيون يقدرون الارتفاع بثلاث درجات، ثلاث درجات، والدرجة الشمس تقطع الدرجة في أربع دقائق، في ضررت ثلاثة في أربعة، بعد طلوع الشمس باثني عشرة دقيقة أو بثنتين عشرة دقيقة يكون قد خرج وقت النهي وارتفعت الشمس، وإن أكملت إلى ربع ساعة يكون هذا أحوط وأفضل. طيب، فالمقصود بهذا أن الحديث يدل مع رواياته التي أشرت إليها على أن النهي يبدأ من طلوع من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها، كذا ولا لا؟ وارتفاعها. طيب، هذا قول الجمهور من أهل العلم. فيه قول مرجوح لكن نذكره من باب الفائدة ولئلا يؤخذ، وهو قول لبعض الشافعية يقولون إن وقت النهي يزول بمجرد طلوع قرص الشمس، فإذا خرجت الشمس انتهى وقت النهي، وهؤلاء يأخذون بالأحاديث التي جعلت الغاية طلوع الشمس، التي جعلت الغاية طلوع الشمس، ولكن الصواب هو القول الأول، وهو أنه ليست الغاية طلوع الشمس، إنما الغاية إيش؟ ارتفاعها. أكثر هذا.
يقول السائل حسن الله عليكم، قول من أدرك الركعة هل هو ركوع أم الركعة كاملة دون المسجود؟
هو إذا أنت إذا أدرك الركعة، نعم، ما بعد الركعة تبع لها، أو ما بعد الركعة تبع لها. إذا إنسان مثلا صلى العصر يعني متأخرا، ولكنه لما أنه رفع رأسه من الركوع غربت الشمس، لا يؤثر هذا، لأنه ما دام أنه أدرك الركعة ما بعد الركعة إيش؟ تبع لها. وما هو الضابط في إدراك الركعة؟ كيف يعرف أنه أدرك الركعة؟ يعني إنسان مثلا دخل المسجد، نعم، ثم بعد ما ركع أو هوى رفع الإمام رأسه، كيف نعرف أن هذا أدرك الركوع؟ فهمت السؤال؟ الضابط لإدراك الركعة هو أن يمس الإنسان السوي الخلقة ركبتيه بيديه، إذا لمست اليدان الركبتين أدرك الركعة، ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام، فهمتم؟ ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام. لكن إنسان لما هوى قبل أن تصل يداه إلى ركبتيه رفع الإمام، هذا ما أدرك الركعة. أدرك الذي يدرك الركعة هو الذي تمس يداه ركبتيه، هذا أدرك الركعة، ولو لم يطمئن ويتعنى إلا بعد رفع الإمام هذا لا يؤثر.
يقول السائل حفظكم الله، أيهما الأفضل، أن أدخل مع الإمام في الصلاة وهو في الشهر الأخير، أم أن تضل جماعة أخرى؟
كم؟
أن تضل جماعة أخرى.
هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان الإنسان يأمل أن يأتي جماعة يصلي معهم فالأولى أنه ما يدخل، لأنه فتت الجماعة، وكونه يصلي مع ناس آخرين هذا أفضل على القول الراجح، وإلا إقامة ثانية في المسجد بعد الجماعة الراتبة هذا موضع خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من لا يرى إقامة جماعة ثانية، ويقول لو دخل ثلاثة وأربعة المسجد بعد نهاية الجماعة الراتبة لا يصلوا جماعة، كل واحد يصلي بمفرده. لكن الصواب في هذا أنه ينبغي صلاة جماعة مهما كانت الحال، لكن بشرط أنه ما تصير جماعة راتبة ثاني دائم، حيث الناس يرتبون لأنفسهم أنهم يتأخرون، وإذا تصوروا أن الإمام الراتب سلم ادخلوا المسجد حتى يصلون هم، هذا لا يجوز. إنما المقصود الأمور النادرة، أو شيء كل الأمور غير معتادة، هذا هو المقصود. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو إلى الله أحد. فالمقصود بهذا أنه إذا كان الإنسان الداخل الذي أدرك الإمام في التشهد يطمع بحصول جماعة هذا ينتظر أولى، وإذا كان لا يطمع بحصول جماعة فالأولى أن يدخل مع الإمام. الغالب أن المساجد التي تكون على الشوارع العامة إنما تأخذ من جماعات، هذا الأولى أن ينتظر. أما الغالب في المساجد التي تكون في الأحياء السكنية أو المساجد الصغيرة التي تكون في أحياء سكنية، حيث المجرب أنه ما في أحد يصلي بعد الإمام الراتب، فهذا إذا دخل يدخل مع الإمام ولو كان في التشهد، وهو بالنسبة للظاهر فاتته الجماعة، لكن قضية الأجور ترتيب الأجور هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى.
تقول السائلة: إذا صليت الوتر ثم سمعت أذان الفجر هل أدركت الوتر؟
هذا فيه تفصيل. إن كان المؤذن الذي أذن الفجر أذن على الوقت، على دخول الوقت، فهنا انتهى وقت الوتر. لكن ورد عن الصحابة رضي الله عنهم كما ذكر الإمام مالك في الموطأ أنهم أوتروا بعد طلوع الفجر، يعني بعد أذان الفجر. لكن هذا محمول كما ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله على إنسان معتاد الوتر في هذا الوقت، يعني أمر نادر منه، فهذا إن شاء الله لا بأس به في الأمور النادرة. أما الاعتياد لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني بين لنا في عدة أحاديث أن فإذا خشيت الصبح فأوتر، فالوتر ينتهي بطلوع الفجر. لكن أحيانا المؤذنون يؤذنون قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت دقائق أو بأكثر، مثلا خمس دقائق أو بأكثر، فيغلب على الظن أنه لو الإنسان أوتر وبعد ما سلم للوتر أذن المؤذن أو أذن المؤذن وهو غاف الوتر، فإن شاء الله أدرك الوتر.
هل نفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث نصف الليل الأوسط أي نصف ثلث الليل الثاني، حيث أن الليل ثلاثة وثلاثة، فيكون معنى نصف الليل الأوسط أي نصف الليل، أو ماذا يكون معنى؟
هذا مر علينا أمس. إن كلمة الأوسط هذه تكلم العلماء في صحتها، وأن هماما هو الذي تفرد بهذه اللفظة من بين الرواة الذين رووا الحديث عن قتادة، وقتادة له أصحاب عليا أو أصحاب كبار ما ذكروا هذه اللفظة. ولهذا نقلت لكم أن القرطبي رحمه الله في المفهم نعم قال كأن هذه اللفظة وهم، لأنهم يقولون كيف يعني لا أو يعني نصف الليل الأوسط، كيف نصف الليل الأوسط؟ لكن الذين يأخذون بهذه اللفظة يفسرون الأوسط هنا بإيش؟ بالأعدل، بالأعدل، وأن الصلاة في هذا الوقت تكون أعدل من الصلاة في غيرها. هذا بناء على صحة اللفظة.
يقول السائل: كيف الجمع بين حديث عمر بن الخليج وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بالأعراف؟
صلى إيش؟
المغرب بالأعراف.
هذا ما هو دائم. هل الرسول دائم يصلي بالأعراف؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي بالأعراف، لكن هذا فيه إشارة إلى أنه أحيانا الإمام لو أطال في صلاة المغرب نعم فهو تابع للسنة. وين الإمام اليوم اللي بيقرأ سورة الأعراف بالركعتين؟ ها؟ يوجد؟ ما يوجد، فليقرؤون الناس يخلون. نعم.
يقول السائل: هل هناك نهي عن تسمية العشاء بدعاء النهر؟
هو ورد فيه النهي، لكن فسر العلماء هذا النهي بخشية أن ينسى الاسم الشرعي، لأن هي كما ذكر الله تعالى في القرآن من قبل صلاة العشاء ومن بعد صلاة العشاء، هي أقول هذا هو الاسم الشرعي. إن كان يخشى أنه ينسى الاسم الشرعي ويتعود الناس على لفظة العتمة هنا يجي النهي. أما إذا كان الناس تعودوا لفظة العشاء وينطقون أحيانا بالعتمة أو لتبيين المعنى فهذا إن شاء الله في منع.
يقول السائل: هل الصلاة في الجامع أفضل من المسجد العادي الذي لا تقام فيه الجمعة؟
كيف؟
يقول: هل الصلاة في الجامع أفضل من المسجد الذي لا تقام فيه الجمعة؟
لا أعلم في هذا ما يدل على الأفضلية. المسجد الذي تقام فيه الجمعة هذا أفضليته متعلقة بصلاة الجمعة، أما بقية الصلوات الأخرى قد يكون في بعض المساجد ما يربو على هذا المسجد الجامع في الأفضلية، ككثرة الجماعة مثلا، أو كون الإمام فيه من المزايا ما ليس عند إمام آخر مثلا. وإن كان الفقهاء أيضا ذكروا قضية المسجد العتيق. المقصود لا أعلم ما يدل على أفضلية المسجد الذي تصلى فيه الجمعة على بقية المساجد فيما يتعلق ببقية الصلوات الخمس، لا أعلم في هذا الشيء.
يقول السائل: أعتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حيث يوفق بين هذا الحديث وحديث وكان يكره النوم قبله والحديث بعده، أي ساعة حتى ذهب عامة الليل وباقي؟
ما في منافاة يا إخوان، لأن الأمور يا إخوان الحديث اللي مرت علينا طبعا نحن مر علينا أساسيات، نعم مر علينا أساسيات، كما في حديث جابر في حديث عبد الله بن عمر، ما ورد في أحاديث أخرى هذه أمور عارضة، هذه أمور عارضة لا تؤثر على ما كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. منهج الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا رآهم عجلوا، نعم إذا رآهم عجلوا صلى، وإذا رآهم أبطأوا تأخر، هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن كونوا في بعض الليالي أخر هذا كل أمر عارض، ومثل ما مر علينا أيضا في حديث في كلام عمر رضي الله عنه لما قال رسول الله رقل النساء والصبيان، هذا أيضا أمر عارض. فهذه الأمور العارضة غير الأمور الكلية العامة اللي هي قاعدة مستمرة يعني يمشي عليها الرسول صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: إذا نسى المصلي ركعتين ولم يقل سبحان ربي العظيم، هل يجب بذلك الركعة؟
هذا واجب، يعني قول سبحان ربي العظيم ما هو ركن، هذا واجب، وهو أدرك الركعة لأنه أتى بالركن، لأن الركن هو الركوع، فهذا يقال إنه أدرك الركعة، لكنه إن قال يقول سبحان ربي العظيم ولو بعد رفع الإمام هذا لا يؤثر. ليش؟ لأن أصل سبحان ربي العظيم محلها الركوع، فيأتي به ما دام أنه راكع، ما دام أنه راكع يأتي سبحان ربي العظيم فلا يؤثر. لكن هي ما تربط بقضية إدراك الركوع، لأن هذا ركن وهذا إيه واجب. والله أعلم، السلام عليكم.